أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد من الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 72: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. امتاز التاريخ الإسلامي أنه أول تاريخ دون فيه تاريخ الأشخاص. المراد بتاريخ الأشخاص هو تاريخ يتكلم عن الشخص من ناحية ولادته ومن ناحية وفاته، من ناحية أحواله ومن ناحية صفاته، من ناحية أفعاله، من ناحية الزمن الذي عاش فيه، من ناحية الأثر الذي تركه في هذا الزمن، من ناحية حينئذ أترابه، ومن ناحية أعدائه. لا تتصور أن تاريخ الأشخاص كان موجودا قبل تاريخ الإسلام. قبل تاريخ الإسلام لم يكن شيئا مدون إلا ما يسمى بملحمة هوميروس، هي بحدود تقريبا في 25,000 بيت شعر غالبها يتكلم عن الحروب التي تمت بين الروم وبين أعدائهم. السبب في اختصاص التاريخ الإسلامي بتاريخ الأشخاص أن المسلمين رأوا أنوار النبوة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا أن يكتبوا ويدونوا شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فدونوا لشخصية النبي من جهة، ودونوا للشخصيات التي كانت حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا نشأ تاريخ الأشخاص. طبعا تاريخ الأشخاص فيما بعد تطور في صورته الحالية اليوم يسمى بالسيرة الذاتية أو بالسيرة الشخصية. ما يكتب اليوم يكتب بالواقع بقلم نفس المؤرخ، يعني بده أرخ بأرخ عن حاله مش بأرخ عن الآخرين. هذه الترجمة إذا كانت بقلم صاحبها فهي ترجمة ملؤها الرضا، لأن كل إنسان بيكون راضي عن نفسه، ملؤها الرضا، ولا يتكلم الإنسان إلا عن الجوانب التي يريد بيانها للناس، أما الأمور التانية فبيخفيها بأي وسيلة حينئذ. على كل هي تكون ترجمة منقوصة ومتلاعب بها. سابقا في الزمن الحضارة الإسلامية أغلب الترجمات كانت ترجمات الملوك والحكام والعلماء والأمراء، كذلك هذه الترجمات هي ترجمات منقوصة ومتلاعب بها لأنها بأقلام جماعة تريد التزلف لأبناء الملوك والحكام، أو تريد التزلف للجمهور، إما جمهور السلطان أو جمهور حينئذ العلماء، والمقصود هنا علماء العهد. على أن أغلب الترجمات للشخصيات الإسلامية خصوصا تراجم الصحابي، وأول من كتب في تراجم الصحابي هو طبقات ابن سعد، ومع الأسف أن طبقات ابن سعد ما زالت نسخته المخطوطة في مكتبة إسطنبول إلى اليوم، حذف منها ترجمة الإمام الحسن، حذف منها ترجمة الإمام الحسين، حذف منها ترجمة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طبعت أول ما طبعت بقلم المستشرقين، وهذا اللي بمض القلب انه غالب الكتب التراثية الاساسية طبعت باول طبعاتها باقلام او تحت اشراف المستشرقين. فيما بعد يعني طبقات ابن سعد صارت مطبوعة يمكن كذا طبعا، ما نش نقول بعشرات الطبعات، الى اليوم ما استدرك هذا النقص وذكر فيها تراجم الائمة صلوات الله وسلامه. على كل تراجم الصحابي بالخصوص كتبت، ما كتبت في زمن الصحابي، كتبت في زمني في اواخر زمن الامويين وفي اوائل زمن العباسيين. كل منهما كان ديدنه التكتم على فضائل اهل البيت، وكان ديدنهم على ابراز فضائل او نحت فضائل لاعداء اهل البيت صلوات الله وسلامه على اهل البيت. هذا من جهة. من جهة ثانية لم يمدح أحد، يعني إذا جيت أنت تفتش في كتب التراجم في الشعر في النثر في الأدب في الفلسفة في العرفان في النظم في أي شيء فتشت وعملت هيك بمعنى خلاصة خلاصة الأشياء، تجد أنه لم يمدح أحد كما مدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. ثانيا، لم يكتب في شخصية كما كتب في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ناحية النثر. ثالثا، لم ينظم شعرا كما نظم في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. كما أنك تجد لم ينصب لأحد من العداء في حياته وبعد وفاته كما نصب العداء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خامسا، لم يحارب أحد في حياته وبعد وفاته كما حورب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كما أنك لا تجد أحدا على الإطلاق إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استجمع تمام صفات الكمال إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم تجد أحدا قد صدرت منه كل الأفعال الحكيمة في كل مناحي الحياة كما صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا أراد الإنسان أن يكتب من جهة أو أن يتكلم من جهة تانية عن شخصية أمير المؤمنين، فيك أنت من باب يعني بني هلالين إذا بدك تحكي لك عن شيء زعيم، من هذا عنده مجال واحد انفرد به، إما إنه والله ناضل ضد الاستعمار، أو إنه والله حقق مطالب أمته، أو إنه والله رفع الظلم عن العباد، أو إنه لا بالعكس ظلم العباد، يعني عنده جانب واحد تتكلم عن شيء. إذا بدك تتكلم عن العلماء، أي عالم مهما كان عنده قصب الصدق في مش في كل المجالات، ما في عالم بيكون عنده قصب الصدق في كل المجالات، بيكون في بقية المجالات إنسان عادي يعني عالم عادي، بس قصب الصدق مميز بيكون بمجال واحد. لذلك الشيخ البهائي اللي هلأ نحن بنسمع فيه كثير بيقول ما ناقشت صاحب علم إلا وغلبني، يعني صاحب اختصاص بعلم بغلب، وما ناقشت صاحب علوم إلا وغلبته، يعني إنه ماخذ من كل علم شيء. هذا الشيخ البهائي، وهو كان أشهر شخصية علمائية عند الشيعة بل عند المسلمين على الإطلاق. فمن هون كذلك إذا أنت بدك تترجم لعالم بيكون عنده خصوصية فيك تحكي عنها، يعني فيك تدركها، بس انت فيك تتكلم عن شخصية امير المؤمنين الذي له قصب الصدق في كل المجالات. من هنا الكاتب او المتكلم مضطر من جهة اذا اراد ان يتكلم عن شخصية امير المؤمنين ان يتكلم عن التفاعل الانساني في المجال الفكري والنفسي والصفتي الكمالي والافعالي، مع اعترافه بالعجز بأنه غير قادر على أن يوفي هذه الشخصية حقها حينئذ من البيت. من جهة تلك تعال حتى نعمل استقصاء عما كتب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الكتب التي كتبت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منقسمة بحسب لونها، لأن كل كتاب له لون، يعني بحسب ثقافة الكاتب، منقسمة إلى أقسام. قسم تتكلم عن الآيات النازلة في حقه أو عن بعض الآيات مثل آية التطهير، آية المواد، كتاب مختص بآية التطهير. قسم يتكلم عن الأحاديث النبوية الواردة في حقه أو عن بعض الأحاديث مثل كتب حديث الثقلين، الغدير كله عن حديث واحد، كل كتاب الغدير بتشوفه عن حديث واحد. قسم ثالث يتكلم عن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا النهج، نهج البلاغة، مستدركاته، أسانيده، شروح النهج. قسم رابع يتكلم عن فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وخصائصه ومناقبه. قسم خامس يتكلم عن قضاء أمير المؤمنين، قضاء اسمه قضاء أمير المؤمنين في كتب بهذا الشكل. قسم سادس يتكلم مدحا إنشاء عن أمير المؤمنين إما شعرا أو نثرا. قسم آخر يتكلم عن كرامات ومعاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. قسم آخر يتكلم عن أدعية أمير المؤمنين، بتبقى الصحيفة العلوية، وأول من جمع الصحيفة العلوية هو الشيخ حسن النور، ورجع بعد سيد محسن يعني على غرار الصحيفة السجدية. صار في عندنا الصحيفة العلوية، في عندنا الصحيفة الصادقية، في عندنا الصحيفة الرضوية، وفي عندنا الصحيفة السجدية. وإن كان نحن يعني مش عم نلتفت انه والله فيه هناك كتب عم تجمع الأدعية التي صدرت عن أئمة بخصوص. كذلك هناك قسم يتكلم عن حياة أمير المؤمنين، يعني ولادته، نسبه، أزواجه، صداقاته، حروبه، هالأمور الظاهرة حينئذ من أفعاله. قسم يتكلم عن الزمن الذي عاش فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الزمن من ناحية أنه مشاركته مع النبي في الدعوة الإسلامية من جهة، ما جرى على أمير المؤمنين والمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غصب الخليفة في زمن الأول والثاني، أيضا عن الفتنة، عن الفتنة التي تمت عند استيلاء بني أمية على الملك، ما يسمى بفتنة عثمان، وسميها طاحسان بالفتنة الكبرى، كأن الصطيفي مش أكبر منه، مش أكبر منا فيه. عن مقتل عثمان وعن الخلاف الظاهري عندما أسندت لأمير المؤمنين وخروج الناكثين والقاسطين والمارقين على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا قسم إما بيتكلم عن هذا كله مثل كتاب عبد الفتاح عبد المقصود، أو بيتكلم عن بعضه، إما عن خصوص والله فتنة عثمان، أو عن خصوص والله ما جرى على أمير المؤمنين من حرب الخوارج والنهرواني وصفين، أو عن أنه والله الصطيفي فقط، أو عن حياة أمير المؤمنين في زمني، عن أمير المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فتشت ما بتلاقي قسم آخر تكلموا فيه عن حياته. هي كل الكتب التي كتبت عن أمير بأقسامه، مش من ناحية تحديدا، إلا أنه غالب من كتب كتب بقلم غير معاد لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. الاسلوب اللي كتبوا فيه غالبه اسلوب عرضي استشهادي، يعني بيجيب النص بيستشهد فيه. قليلا ممن كتب كتابة تحليلية، حتى عبد الفتاح عبد المقصود محلا هلا بيطبلوا لك وبيزمروا لك بعبد الفتاح عبد المقصود، راح هو يتكلم حياة شخص باسلوب قصصي، بس محلل شيء في كل خصائص وأسرار حياة، يعني ما في شيء بكتاب عبد الفتاح عبد المقصود عم يطبلوا فيه، أو كتاب الشرقاوي علي إمام المتقين يعني اللي هلأ والله بيتغنوا فيه. هذا من ناحية ما كتب أسلوبا، ومن ناحية ما كتب موضوعا. ما نريد نحن أن نبحث به عن هذه الشخصية العظيمة لا نريد أن نتكلم عن الآيات والأخبار الواردة في إمامته وفضائله، فقد تقدم القسم الوافر منها سابقا. لا نريد أن نتكلم عن النهج وشروحه، فقد تقدم شيء من الكلام على ذلك عند الكلام في بلاغته وفصاحته، كما أننا لا نريد أن نتكلم عن نسبه وولادته، فقد تكلمنا عنها حينئذ سابقا. لا نريد أن نتكلم عن خصوص الخليفي بعد، يعني كيفية الغصب، غصب الخليفي، فقد تكلمنا عنها مفصلا في القسم الثاني حينئذ من البحث. في بقية الجوانب نريد أن نتكلم بالواقع عن كل ما له الدخل في حياتي وفي شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، إلا أنه قبل الدخول ما تتصور، لا أنا ولا أنت ولا كل البشر قادرين يدركوا كل كيان أمير المؤمنين من ناحية الشخصية، لا نستطيع أن ندرك كل الأسرار في صفاته، لا نستطيع أن ندرك كل الأسرار في أفعاله. كيف لا والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يصرح بعدم إمكانية معرفة أمير المؤمنين إلا لله ولرسوله، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه بصائر الدرجات، مختصر بصائر الدرجات صفحة 125، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك، محل الشهد، وما عرفك إلا الله وأنا. تأخذ النظام، النظام كان من جملة الحاقدين على أمير المؤمنين، وله مواقف مشهورة في النصب والعداء. النظام كان من رؤساء المعتزلي، وكان في زمن المأمون وفي زمن الأمين، توفي في خلافة المعتصم، له كتب كثيرة جدا خصوصا في ضرب إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، وله مناقشات. شوف شو بيقول، بينقل عنه الجاحظ، بيقول في كما في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، والذهبي واحد متعصب تاني يعني أشد نصبا، والجاحظ كمان ناصب، يعني شوف الناقل ناصبي واللي عم يدون ناصبي والمنقول عنه ناصبي. النظام شو بيقول؟ بيقول: علي بن أبي طالب محنة على المتكلم، إن وفاه حقه غلا، يعني بده يطلع عن مستوى البشر، ما في ضل مستوى البشر يحكي، وإن بخسه حقه أساء، أساء للشخصية، والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن، حادة اللسان، صعبة الترقي إلا على الحاذق الذكي. يعني انه واحد يعطي حقه لامير المؤمنين شغل صعب جدا. شوف الواقدي كمان من جملة النواصب، بقول: ان عليا عليه السلام كان من معجزات النبي كالعصا لموسى واحياء الموتى لعيسى بن مريم. بالله عليك، اذا كان واحد يعني معجز حي، كيف بدك انت تستطيع انك تدرك كل المعجز؟ ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثالث صفحة 215 كذلك ناصبي، قال: كان بنو عمية ينالون منه وينقصونه، فما زاده الله بذلك إلا سموا وعلوا ومحبة عند العلماء. الشعبي اللي هو احد دعائم ملك بني امية بقول: ما ندري ما نفطع بعلي، ان احببناه افتقرنا، لانه ما عاش فينا نقرب الامويين، ما عاش فينا ناكل الدنيا، ننزل ندخل بيوتنا، ان احببناه افتقرنا وان ابغضناه كفرنا. شوف كيف الحد. ايضا الشيخ المفيد في الارشاد الجزء الاول صفحة 309 بالطبع المحققة، بيلقى الشاعر الخبر واستفاض عن الشعبي، او الشعبية، انه كان يقول لقد كنت اسمع خطباء بني امية يسبون امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام على منابره. الشعب عم يقول انه الخطباء كانوا يسبوا امير المؤمنين، لما كنت اسمع سبه فكأنما يشال بضبعه يعني من كبيه الى السماء، وكنت اسمعهم يمدحون اسلافهم على منابرهم فكأنما يكشفون عن جيفه. يعني بيحكي عن اسلافه من كل اعدائه تطلع ريحة نتنة، بس يسب امينه تطلع ريحة عطرة وكأنه شخصية الهية تتجسد بين السماء والارض. ابو علي الشيخ الرئيس ابن سينا له كلام اسماعيلي، يعني ممكن يكون شيء ممكن يكون اسماعيلي، وان مع احترامنا الشديد للشيخ يعني ممكن، بس انه هو بشكل عام اسماعيلي. ابن سينا في كتابه بيقول اشرف البشر واعز الانبياء وخاتم الرسل لمركز دائرة الحكمة وفلك الحقائق وخزانة العقول قال، يعني النبي هو أشرف البشر وأعز الأنبياء وخاتم الرسل، قال لمين؟ لمركز دائرة الحكمة. شوف وصف أمير المؤمنين، مركز دائرة الحكمة وفلك الحقائق وخزانة العقول. قال له يا علي إذا رأيت الناس مقربون إلى خالقهم بأنواع البر بالأفعال فتقرب إليه بأنواع العقل تسبقه. وطبعا التفكر هو الخير من عبادة 70 سنة. انتهى كلام رسول الله لأمير المؤمنين. شوف شو بعقل ابن سينا بيقول ولا يستقيم هذا الخطاب لأحد إلا لعظيم كهذا كأمير الذي محله بين الناس نظير المعقولات بين المحسوسات، يعني نظير العقل بين الحواس. فقال له، عم يفسر كلام رسول الله بيقول له، فقال له يا علي اتعب نفسك في تحصيل المعقولات كما ان الناس يتعبون انفسهم في كثرة العبادات كي تسبق الجميع. ولما كان ادراكه للحقائق ببصيرة العقل استوت عنده المحسوسات والمعقولات وكانت عنده بمنزلة سواء، ولهذا قال علي عليه السلام لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ثم بيقول ولا ثروة أعظم من إدراك المعقولات، فإدراك المعقولات هو الجنة بتمام نعيمها بزنجبيلها وسلسبيلها، وأما الجحيم بقيودها وعذابها فهو متابعة متعلقات الأجسام وشؤونها، وهذه المتابعة هوت بالناس في جحيم الهوى وأسرتهم بقيد الخيال ومرارة الوهم.
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا من ناحية أن هذه الشخصية لا يمكن لنا نحن أن نحيط بها، فإذا لابد من الاعتراف قبل أن نتكلم ما عندنا. يحسن أن نشوف ما عند الآخرين عن شخصية أمير المؤمنين شوي. شو رأيك أنه أمير المؤمنين إذا أنت جيت بدك تشوف هذه الشخصية هو الوحيد الذي له مكان على لسان الله ورسوله وأحبائه وأعدائه من كان في زمنه وبعد وفاته، وسيبقى مدحه على ألسنة العظماء إلى يوم القيامة. هلا ما قاله الله في حق عليه تقدم بالآيات، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين أيضا تقدم من الأخبار، لكن شوف سؤال أتباع. طبعا يعني لفظ أتباعه يعني هو أصحابه اللي كانوا من شيعته اللي كانوا حوله. قبل الكلام عن ذلك شوف شو بتقول الأئمة عن أمير المؤمنين. يقول الإمام الصادق في كتاب الكافي جزء الرابع صفحة 480 للكليني والتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي جزء السادس صفحة 20، بيقول الإمام الصادق: اعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضل. شوف، أفضل عند الله من الأئمة كلهم، لأن الأحد عشر تلميذ، وله ثواب أعمالهم. خبر ثاني عن الإمام الصادق بيقول: ولايتي لعلي أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي له فرض وولادتي منه فرض. إنه أنا أتعلق بأمير المؤمنين أفضل، لأنه إذا أنا تعلقت ما بيهتدي للكمال وهو الكامل. أما الولادي ممكن إنه يطلع من ولادته مثل مثلا جعفر الكذاب وغيره، فهذا فضل. أما أن تتعلق بأمير المؤمنين وتهتدي بكماله فهو فرض عليك، وهو غاية حينئذ كمالك. لذا قال: أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي له فرض وولادتي منه فرض. هذا الخبر حتى ما حدش يشكل من جماعة موجود بالفضاء اللي بالشذان صفحة 106. أمير الإمام الصادق بيوصف أمير المؤمنين بيقول: إن وليي علي. شوف حتى ما بيعبر عنه بيعبر عنه بالولي، بيقول: إن وليي علي عليه السلام لا يأكل إلا الحلال، لأن صاحبه، صاحب علي يعني رسول الله، لأن صاحبه كان كذلك. أما والذي ذهب بنفسه، يعني الذي قبض روحه هو حلف بالله، ما أكل من الدنيا حراما قليلا ولا كثيرا حتى فارقه، ولا عرض له أمران كلاهما لله طاعة، إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولا نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله شديدة قط إلا وجهه فيها رسول الله، بوجه عليه فيها بالشديد، وجهه فيها ثقة به. ولا أطاق أحد من هذه الأمة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله بعده غير أمير المؤمنين، ولقد كان يعمل عمل رجل كأنه ينظر إلى الجنة والنار، ولقد أعتق 1000 مملوك من صلب ماله، كل ذلك تحفى فيه يداه وتتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار، وما كان قوته إلا الخل والزيت وحلواه التمر إذا وجده، وملبوسه الكرابيس القطن الخشن. فإذا فضل عن ثيابه شيء دعا بالجلم بالمقص فجزع، مش على المطر يقصه، يقصه حينئذ ويسويه على مقدار أطرافه. هذا ما قال الإمام طبعا، وهذا بكفينا، وإلا بقية الأئمة كذلك لهم وصف ولهم كلام في حق جده. من ناحية أصحابه بكفينا الكلام جرار بن ضمرة عندما دخل على معاوية، دخل وكان ضرار من خواص علي عليه السلام، فقال له معاوية: صف لي عليا. قال: اعفني يا أمير المؤمنين. طبعا هذا الأمر لمعاوية مثل أمر هذا الطلبان هلا، اعفني يا أمير المؤمنين. قال معاوية: لابد من ذلك. قال: أما إذا كان لابد من ذلك فإنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر، وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا إذا سألناه، وكنا والله على تقريبه لنا، كان يأرضد وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدعه لعظمه في نفوسنا، يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين، ويطعم في المسغبة في الجوع يتيما ذا مقربة، يتيما من قرايبه أو مسكينا ذا متربة، يعني واصل معه حد الجوع إلى أن طريح الأرض، يكسو العريان وينصب اللهفان ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته، وكان به وقد أرخى وكأني به وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم الملدوغ بالحي، ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت، هيهات هيهات لا حان حينك، قد أبنتك ثلاثا، يعني الطلاق بائن ثلاثا، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، عمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووشة الطريق. فقال له معاوية زدني شيئا من كلامه، قال ضرار كان يقول أعجب ما في الإنسان قلبه، نعمله مين؟ كان يقول أعجب ما في الإنسان قلبه، قال له معاوية زدني كل ما وعيته من كلامه، يعني كل شيء سمعته احكي لي إياه. فقال هيهات أن آتي على جميع ما سمعته منه. هذا وصف ضرار. أما طبعا هذا من أصحاب من ناحية ما بحث افضل وصف عندي انا، طبعا كل العلماء مدحوا امين من ناحية الناس، لكن انا عندي افضل مدح من اتباعه هو المدح الصادر عن الخليل بن احمد الفراهيدي واضع علم العروض. قيل له ما الدليل على ان عليا امام؟ قال هذا في دليل امام وفي ايضا مدح لامين، قال احتياج الكل اليه في الكل واستغناؤه عن الكل في الكل دليل على انه امام الكل. هذا موجود في كتاب تنقيح المقال الجزء الاول صفحة 403. ايضا الخليل بن احمد الفراهيدي بيقول قيل له ما تقول في علي بن ابي طالب؟ قال ما اقول في حق امرئ كتمت مناقبه أولياؤه خوفا وأعداؤه حسدا ثم ظهر ما ملأ الخافقين، يعني ثم ظهر له من الفضائل ما ملأ الخافقين من المشرق إلى المغرب. هذا من ناحية يعني عينات من أتباعه وشيعته. أمين المؤمنين أيضا مدح على لسان أعدائه. جاء ابن أحور التميمي إلى معاوية، ومعاوية كان من أرذل الأعداء، فقال التميمي لمعاوية فقال يا أمير المؤمنين، عم يخاطب معاوية، جئتك من عندي ألأم الناس، كان جاي من الكوفة، جئتك من عندي ألأم الناس وأبخل الناس وأعيا الناس وأشبد الناس، يريد بالأوصاف الأربع أمير المؤمنين. فقال له معاوية ويلك وأن أتاه اللؤم، من اللؤم يا أمير المؤمنين، وأن أتاه اللؤم، ولكنا نتحدث أن لو كان لعلي بيتا من تبن وآخر من تبر لأنفد التبر قبل التبن، وأن أتاه العي، وإن كنا لنتحدث أنه ما جرت المواسي جمع الموس على رأس رجل من قريش أفصح من علي، ويلك وأن أتاه الجبن وما برز له رجل قط إلا فرعه، والله يا ابن أحور لولا أن الحرب خدعة لضربت عنقك، أخرج فلا تقيمن في بلدي، حتى عدو ما كان يقبل مثلبة في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. طبعا هذا موجود في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 414 في تاريخ في الإمام والسياسي بن قتيبي. أتى عبد الله بن أبي محشن الثقفي قادما على معاوية فقال يا أمير المؤمنين إني أتيتك من عند العي الجبان البخيل ابن أبي طالب، فقال معاوية لله: أنت أتدري ما قلت؟ أما قولك العي فوالله لو أن ألسن الناس شمعت فشعلك لسانا واحدا لكفاها لسان علي. وأما قولك إنه شبان فسكنتك أمك، يعني أعدمتك أمك، إنه كمية أنت زمان حياة أمك أحسن لك، فسكلتك أمك، هل رأيت أحدا قط بارزه إلا قتله؟ وأما قولك إنه بخيل فوالله لو كان له بيتين أحدهما من تبر والآخر من تبن لأنفد تبره قبل تبنه. فقال الثقفي: فعلى ما تقاتله إذن؟ إذا كان فيها الصفات لا شد عما تأتي. فقال: على دم عثمان وعلى هذا الخاتم. خاتم الخلافة كان هو حاطه بالبصر الشمال، قال له: وعلى هذا الخاتم الذي من جعله في يده جادت طينته وأطعم عياله وادخر لأهله. فضحك الثقفي ثم لحق بعلي فقال: يا أمير المؤمنين هب لي يدي بجرمي، إن أنا أجرمت بحقك لما وصفتك عنه، فهب لي. فوهب فقال: فهب لي يدي بجرمي، لا دنيا أصبت عند معايا ما أعطى شيء ولا آخر لأني ذممتك. فضحك علي ثم قال: أنت منها على رأس أمرك، يعني لا دنيا ولا آخر، وقف عن نص، وإنما يأخذ الله العباد بأحد الأمرين. أيضا من جملة الأعداء اللي مدحوا بتلاقي معاوية، كان معاوية يكتب في الاستيعاب لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة 209، كان معاوية يكتب فيما ينزل بين دي فكرة، بس عمر كان يستفتي أمير المؤمنين، حتى معاوية كان يبعث له من الشام إلى الكوفة ما ينزل به حينئذ من غوامض الأمور، يكتب فيما ينزل به ليسأل له، يعني يكتب مش لعلي، يكتب لشخص راح يسأل هذا الشخص أمير المؤمنين، وهذا الشخص يرجع يجاوب معه. كان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب عليه السلام عن ذلك. فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت ابن ابي طالب. فقال له اخوه عتبة: لا يسمع هذا منك اهل الشام، لانه سمعوا بتركونا. قال: دعني عنك. هذا نص. نص ثاني: لما جيء معاوية بنعي علي بن ابي طالب وهو قائل يعني وقت القيلولة نايم عند الظهر مع امرأته في يوم صائف، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، ماذا فقدوا من العلم والخير والفضل والفقه؟ قالت امرأته: بالأمس كنت تطعن في عينيه وتسترجع اليوم علي، امبارح بتقاتله واليوم بتقول إن لله وإنا إليه راجعون. قال: ويلك لا تدرين ماذا فقدوا من علمه وفضله وسوابق. نص تهدى نص معاوية. شوف شو نص ابن العاص ابن النابغة لما قدم ابن العاص على معاوية فذكره أمره، معاوية ذاكره يا بالشأن، فقال له معاوية: أما علي فوالله لا تساوي العرب. فقال له عمرو بن العاص فقال له: أما علي فوالله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء. ما في شيء بينك وبينه بيجمعه، هو في أعلى الكمال فهو، وانت في أرذل الرذائل تحت. فوالله لا تساوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء، وإن له في الحرب لحظا ما هو لأحد من قريش إلا أن تظلمه. قال معاوية: صدقت، ولكن نقاتله على ما في أيدينا إمارة الشام ونلزمه قتل عثمان، ونقول له أنه قتلت عثمان. قال عمر: وسوءته، إن أحق الناس أن لا يذكر عثمان لا أنا ولا أنت. قال له: ولم ويحك؟ قال: أما أنت فخذلته. هو معاوية أعطى إذن لجيش الشام، قال له بيقفهم بأول الحجاز ما يفوت على المدينة، مع أنه الصحابة كانوا محاصرين وقادرين يوصلوا على المدينة ويفكوا عثمان من الحصار. قال لهم: ما بتفوتوا على المدينة إلا بعد مقتل عثمان. قال له: أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام حتى استغاث بيزيد بن أسد البشري فصار إليه، وأما أنا فتركته عيانا وهربت إلى فلسطين. قال معاوية: دعني من هذا، مد يدك فبايعني. قال لا ده عمر الله لا أعطيك ديني حتى آخذ من دنياك ما بدي شيء. قال له معاوية لك مصر وطعمة معطيك مصر بيع على طعمة مصر. ذكرتها النص شوف شو وقت صفين طلب معاوية إلى عمرو بن العاص أن يسوي صفوف أهل الشام. فقال له عمر على أن لي حكمي إن قتل الله ابن أبي طالب واستوثقت لك البلاد انه اذا انتصرت ومات ابن ابي طالب وقتل انه انا الي حكم بعد غير مصر. قال معاوية ليس حكمك في مصر ما اخذت مصر طعمي تساعدني على امير المؤمنين. قال وهل مصر تكون عوضا عن الجنة ما نتفرق جنة. وهل مصر تكون عوضا عن الجنة وقتل ابن ابي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فقال معاوية إن لك حكمك أبا عبد الله كلية ابن العاص إن قتل ابن أبي طالب رويدا لا يسمع الناس كلامك. إن الحكي اللي حكيته ما حدا يسمع إنه والله بقتل أمير المؤمنين في عذاب النار وإنه إذا أنت نصرتني حينئذ تخسر الجنة. ابن عمر بن عبد العزيز اسا بيطلع لك واحد اللي بترحم عليه قال انه رفع السب عن امير المؤمنين. امام بكر بيقول لما سئل عن ابن عبد العزيز عمر قال رجل تحبه اهل الارض يحبه اهل الارض ويلعنه اهل السماء بيرفع السب. ما واجب عليه يرفع السب بس انه غاصب خلافي طويل عظيم ما سلم شيء من الخلافي. عمر بن عبد العزيز بيقول في كتاب الكامل في التاريخ الجزء الثالث صفحة 256 بيقول كان ابي اذا خطب فنال من علي تلجلج لانه بس يوصل للعن كان يتلحس. فقلت يا ابا انك تمضي في خطبتك فاذا اتيت على ذكر علي عرفت منك فقصيرا. قال اوفطنت لذلك التفت. قلت نعم. فقال يا بني ان الذي حولنا بني الشام لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا الى اولادي. في شرح نهج البلاغه لابن ابي الحديد نفس النص بس بصياغتين. ابن عمر بن عبد العزيز بيقول كان ابي يخطب فلا يزال مستمرا في خطبته حتى اذا صار الى ذكر علي وسبه تقطع لسانه واصفر وجهه وتغيرت حاله. فقلت له في ذلك قال او قد فطنت لذلك إن هؤلاء لو يعلمون من علي ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم رجل ولا واحد بضل حينئذ مع هؤلاء الأراسل. أحمد بن حنبل بيقول لا يكون الرجل سنيا حتى يكون في قلبه شيء ذرة من بغض علي. هذا أحمد بن حنبل. حتى أحمد بن حنبل شوف شو قال في بحقه بيقول في حق علي في تاريخ دمشق الجزء 48 صفحة 419 بيقول يا هؤلاء قد اكثرتم في علي والخلافة وعلي ان الخلافة لم تزين عليا بل عليا زين الخلافة. نصتين لابن حنبل بيقول إن عليا كان كثير الأعداء ففتش له أعداؤه شيئا فلم يجدوه. شو بدي نلاقوا شجاعته أمه بيه أولاده ما كله كمال لكن نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لم بدن يذموا كيف ذموا. فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله له معاوية فأطروه مدحوا لمعاوية كيدا منهم لعلي مش حبا بمعاوية بس كيدا لعلي رفعوا لك معاوية وعملوا أمير المؤمنين. أكثر من ذلك هلا بيوا لمعاوية حكموا بإسلامه وعملوا أنه والله كان شخص صحابي كأنه النبي ما حاربش أبو سفيان في بدر وأحد وحنين والأحزاب دي يمكن كان الجن عما يحارب أمير النبي في هذه المعارك. فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيدا منهم له. هذا بالنسبة إلى كثير من الباحثين على مر التاريخ. هلا دعك من قول هلا هيجي حكاية النصارى ونحن بتشديقنا بانه والله النصارى مدحونا عليه، لكن النصارى طلعوا كلمات عليه. لك جبران خليل جبران بالثلاثينيات كتب كتاب النبي باللغة الانجليزية، عملوه اله لجبران لانه مش سمعين بحكميات امير المؤمنين. فيما بعد النصارى وخاصة موالة هون، يعني موالة السندين اللي هون عندنا، قاموا ترجموا له كتاب النبي الى العربي وقعدوا يطبلوا ويزمروا لجبران. ما هذه بضاعتنا ردت الينا، وردت الينا مزجاة منقوصة، مش مثل ما اخذها، اخذها من النهج وما ردها مثل ما هي موجودة بالنهج. على كل بعض ما قيل، مش كل ما قيل، بعض ما قيل، احدهم بيقول احاط علي دكتور مهدي محبوبة احد علماء الاحد مفكرين العراق، بيقول احاط عليهم بالمعرفة دون ان تحيط المعرفة به وادركها دون ان تدركها، انه هو احاط بالمعرفة والمعرفة ما استطاعت، المعرفة مش انا وانت، معرفة ما استطاعت لا ان تحيط به ولا ان تدرك كنها امير المؤمنين صلوات الله. في النص المتقدم الذي سينا سمعناه بحاشيته عبد الفريش بيقول ان علي بن ابي طالب بحاشيه الشيفة صفحه 566 اذا حدا بيحب يفتش، يعني خاصه اذا ضرب لنا شي نصراني على الطريق، ان علي بن ابي طالب عليه السلام كلام الله الناطق وقلب الله الواعي، نسبته الى من عداه من الاصحاب شبه المعقول الى المحسوس، وذاته من شدة الاقتراب في الله منسوس في ذات الله جل وعلا. شوف جبران شو بيقول، بيقول جبران كما في صوت العديلي الجزء الخامس لجورج جرداط بيقول له صفحة 1219، بيقول مات الإمام علي شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم وإلى قوم ليس بقومهم في زمن ليس بزمنهم. هذا قال جبران، إذا نتغنى فيه بيقول قال جبران عن علي، انت عارف شو قال غير جبران عن علي؟ جبران بيقول ان عليا لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان. كتر خيرك يا جبران، عملت لنا يا عملاق من العمالقة، يعني مثله مثل في جماعة تنين، لش في حدا وصل الى تراب نعل ابي ترابي، مش ابن والله الى مستوى الامام امير المؤمنين، عملت لي مثله مثل بقية العمالقة. شوف الحكي ابن عبد الحديد، هذا شخص بيستشهد بكلامه، شو بيقول؟ بيقول وما اقول في رجل تحبه اهل الذمه النصارى على تكذيبهم بالنبوه، بكذب النبي بحب عليه، بمعجز عليه. ما اقول في رجل تحبه اهل الذمه على تكذيبهم بالنبوه وتعظمه الفلاسفه على معاندتهم لاهل المله، فلاسفة بالطبع بظلوا هني معاندين لأهل الشر، وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها وبيوت عباداتها، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها. حساس اللي بيأكلوا فيه بيحطوا صورة عليه. هذا النص موجود في شرح النهج الجزء الاول، شرح نهج ابن ابي الحديد الجزء الاول صفحة 17 بالدراجة. شوف شو بيقول ابن ابي الحديد، بيقول وما اقول في رجل اقر له اعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، فقد علمت انه استولى بنو امية على سلطان الاسلام في شرق الارض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء نوره والتحريف عليه وانكذب عليه ووضع المعائب والمسالب له، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة او يرفع له ذكرا، حتى حضروا منعوا أن يسمى أحد باسمه. فما زاد ذلك إلا رفعة وسموا، وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم يتضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح بالكف، وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذر. هذا بيقوله بشرح النهج من الجزء الأول صفحة 29، بيقول بشرح النهج بالجزء 11 صفحة 150 في ذيل الخطب رقم 216، يقول وإني لأطيل التعشب من الرجل، من أمير المؤمنين، يخطب في الحرب، عم يحارب في الحرب، يخطب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود، بيخطب خطبة حربية بتحس انه طبعه طبع اسد، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه، مش بروح على المسجد وبيحتكم بعد ايام تطلع معه الموعظة، حال كونه حامل السيف وبعده عم يطر دم من دماء اعدائه، ثم يخطب في ذلك الموقف بعينه اذا اراد الموعظة بكلام يدل على ان طبعه مشاكل لطباع الرهبان الذين لم يأكلوا لحما ولم يريقوا دما، فطارة يكون في صورة بسطام بن قيس الشجاع، واخرى يكون في صورة سقراط والمسيح ابن مريم الالهي، واقسم بمن تقسم الامم كلها به. لقد قرأت هذه الخطبة رقم 216 منذ 50 سنة والى الان اكثر من 1000 مرة، ابن ابي الحديد عم يقول هيك، اكثر من 1000 مرة ما قرأتها قط الا واحدثت عندي روعة وخوفا وعظة اثرت في قلبي وجيبا، يعني صار قلبه يضطرب، ولا تأملتها إلا وذكرت الموت من أهلي وأقاربي وأربابي ودي، وخيلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف الإمام عليه السلام حاله في هذه الخطبة. هذا ما قاله ابن أبي الحديد. أكثر من ذلك، إذا أنت بدك تشي توصف أمير، أنت بالأخير إلى حد، انت مش كامل، انت فيلسوف، انت غاية ما تدرك جانب الفلسفي، فتدرك من عليا مش كل معرفة علي، تدرك من عليا ما تدركه من المعرفة الفلسفي، تدرك من عليا بمقدارك لا بمقدار عليك. اذا كنت انت راهب واردت ان تتكلم عن الزهد، فأنت تدرك من زهد علي ما تدركه من الزهد، فبالواقع بتكون عم تتكلم عن مستوى زهدك لا عن مستوى زهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذا من ناحية ما قيل في حقه، بس بدي اختم بس هالفقرة بقول معاوية السين اللي دفنينه نحن، مع انه له قبر هو بالشام، انا شفته بالقرب، يعني مش بالقرب، على بعد شيء تقريبا 100 متر من قبر جده، على 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 قبر على جده آلافه أو كل لعائن ربي، قبر جده بالواقع أنا شفته كومة تراب وبتغلب نمل وكله ذباب، على بعد شيء 100 متر مسجد مجلل بداخله قبر مكتوب على باب المسجد، أنا قريته، بهذا قبر معاوية بن يزيد بن معاوية محب أهل البيت عليهم السلام، هلا بعد موجوده في وعاملينه حاطينه عمامة خضراء ومجللينه بأخضر. نعم، شوف شو بيقول معاوية السين، والنص مش لأنه مش نحن ذكرناه، ذكروا الدميري في كتاب حياة الحيوان الجزء الأول صفحة 57، بعد ما أسيت الخليفة إليه إلى معاوية السيني فأقام فيها 40 يوما، قعد بس 40 يوم معاوية السيني، وخلع نفسه، هو خلعها، خلع نفسه بأن صعد المنبر فجلس طويلا، ثم حمد الله وأثنى عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله بأحسن ما يذكر به، ثم قال يا أيها الناس ما أنا بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منكم، وإني لأعلم أنكم تكرهوننا أيضا لأن بلين بكم وبليتم بنا، ألا أن جدي معاوية قد نازع في هذا الأمر. في محل الشدوى معاوية من نازع؟ نازع أمير المؤمنين. بقول معاوية جد نازع في هذا الأمر من كان أولى به منه لقرابته من رسول الله. شوف بلش معاوية الثاني يمدح أمير المؤمنين لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم فضله وسابقته، أعظم المهاجرين قدرا وأشجعهم قلبا وأكثرهم علما وأولهم إيمانا وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره وأخوه زوجه صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة عليه السلام وجعله لها بعلا باختياره لها وجعلها له زوجة باختيارها له، أبو صبطيه سيدي شباب أهل الجنة وأفضل هذه الأمة، تربية الرسول وابني فاطمة البتول من الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية. فركب جدي معه مع الحسين أو مع علي ما تعلمون، وركبتم معه ما لا تجهلون، حتى انتظمت لجدي معاوية الأمور. فلما جاءه القدر المحتوم واخترمته أيدي المنون بقي مرتهنا بعمله لمعاوية فريدا في قبره، ووجد ما قدمت يداه ورأى ما ارتكبه واعتداه. ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي نص معاوية الدين، فتقلد أمركم لهوى كان أبوه فيه. شريك معاوية يقول لولا هوايا في يزيد لأبصرت رشدي، لذا قال لهوى كان أبوه فيه ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله. انتهى محل الشيء، بس الكلام مهم عم نكمل الكلام. ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمة محمد صلى الله عليه وآله، فركب هواه واستحسن خطاه وأقدم على ما أقدم من جرأته على الله وبغيه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت مدته وانقطع أثره وضاجع عمله وصار حليف حفرته رهين خطيئته وبقيت أوزاره وتبعاته، وحصل على ما قدم وندم حيث لا ينفعه الندم، وشغلنا الحزن له. شف منا عبارة، وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه. مش متأسفين على صوته على موته، متأسفين على ما اقترفه من معاصي. وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه، فليت شعري ماذا قال وماذا قيل له، وهل عوقب بإساءته وجوزي بعمله، ذلك ظني انه الله جزاه. ثم اختنقته العبرة فبكى طويلا وعلى نحيبه، ثم قال وصرت انا ثالث القوم والصاخط علي اكثر من الراضي، وما كنت لاتحمل اثامكم، ولا يراني الله جلت قدرته متقلدا اوزاركم والقاه بتبعاتكم، فشأنكم امركم فخذوه. هذه معنى انه كيف كب الخليفة عن نفسه وخلع الخليفة، بقول له فشأنكم امركم فخذوه وما رضيتم به عليكم فولوه، فلقد خلعت بيعتي من اعناقكم، والله لئن كانت الخلافة مغنما لقد نال ابي منها مغرما ومأثما، ولئن كانت سوءا فحسبه منها ما اصابه. ثم نزل فدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكي، فقالت له أمه ليتك كنت حيضة ولم أسمع بخبرك. فقال وددت والله يا أمه ذلك، يعني ريتني إني كان حيضة مش جاي على الدنيا. ثم قال ويلي إن لم يرحمني ربي. أنا أكملت الكلام شفهاك، ثم إن بني أمية قالوا لمؤدبه عمر المقصوص لبني أدب: أنت علمته هذا، أنت علمته حب علي، أنت علمته هذا ولقنته إياه وصددته عن الخلافة وزينت له حب علي وأولاده وحملته على ما وسمنا به من الظلم وحسنت له البدع حتى نطق بما نطق وقال بما قال. فقال: والله ما فعلت. معلم قال له: ما فعلت، ولكنه مشبول ومطبوع على حب علي. فلم يقبلوا منه ذلك فأخذوه ودفنوه حيا حتى مات. للمعلم ودفنوه حيا حتى مات. والنص موجود مش بكتبنا، بكتاب الدنيا لحياة الحيوان الجزء الأول صفحة 27. طبعا انتهى الوقت، لكن بس حابب ان اقول هالكم بيت من الشعر، بس كم بيت لسيد الحميري في مدح أمير المؤمنين، بيقول اللهم صل على محمد. قل: ولدته في حرم الإله وأمي والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم.
بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.